إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا إخواني في الله في دروس خلت عما يتعلق بأحوال سلفنا في رمضان وما يتعلق بأمر الجود وما كان من الكرم والبذل والعطاء التي تأسى به سلفنا الصالح، وقد مر معنا الأدلة التي جرتهم إلى التحلي بهذه الصفة وبهذه الخلة، وذكرنا كذلك ما يتعلق بأنواع الجود وبصور الجود وما هي الأسباب الدافعة إلى حرص سلفنا الصالح بعد أمر الصيام والقيام الإلمام بأمر الجود، قد مر ذلك معنا في دروس خلت. ومما يذكر إخواني في الله في هذا الباب كذلك مما يتعلق بأحوال سلفنا من أمر الجود، أن الملاحظ في أمر سلفنا الصالح بعد معرفتهم بأن الجود بابه واسع، إلا أن همتهم تطرقت إلى باب معين من أبواب الجود، ألا وهو إطعام الطعام. إطعام الطعام، الجود بابه واسع، قد مر ذلك معنا، قد يكون جود بالعلم، قد يكون جود بالمال، قد يكون جود بالنفس، إلى غير ذلك من أنواع الجود. لكن الملاحظ أن سلفنا الصالح حرصوا على أن يكون جودهم في إطعام الطعام. ولما هذه الميزة؟ الميزة إخواني في الله للأدلة العامة والخاصة الدالة على فضيلة إطعام الطعام، كما من الأدلة العامة ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا الحديث فيه دلالة على أن من شيم الأخلاق ومن مكارم النبلاء أنهم يطعمون الطعام، وأن هذا سبيل وطريق إلى إدخالك الجنة يا عبد الله. وأيضا مر معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله، فذكر منها عليه الصلاة والسلام: أو تطرد عنه جوعا، أي أنك تطرد جوعا عن مسلم، وذلك يكون في باب النكبات، في باب المصائب، وفي باب المجاعات، وأيضا في باب الصائمين. إذا كان صائم قد اعتراه الجوع فأنت تطرد هذا الجوع بإطعام الطعام. فهذه الأدلة العامة أسعفت سلفنا الصالح على المسارعة إلى بذل الجود في إطعام الطعام. وهكذا الأدلة الخاصة كما جاء في السنن من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجوره أو من أجره شيء. من فطر صائما كان له مثل أجره، فمن فطر صائما، تأمل يا عبد الله، فلك أجر الصائم. وهذا الحديث إخواني في الله وإن كان فيه علل أو فيه علة، إذ أنه من طريق عطاء عن زيد بن خالد، والصحيح أن عطاء لم يدرك ولم يسمع من زيد بن خالد كما صرح بذلك ابن المديني رحمه الله تعالى في العلل، وهكذا العقيلي لم يثبت عنه السماع، إلا أن هناك شواهد تؤيد معنى هذا الحديث، تؤيد معنى هذا الحديث، وهو أنه من أعان على الشيء فإنه أجر هذه الفعلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله أجره. قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. فدل ذلك على أنك إن أعنت عبد من عباد الله على طاعة فلك عبد الله أجر الطاعة. فهذه العمومات تدل على صحة معنى الحديث: فمن فطر صائما كاله مثل أجر صاحبه. ومن هنا تأتي هذه المسألة، يقول العلماء: أيعجز أحدكم أن يصوم في الشهر الواحد أكثر من مرة؟ قد يقول قال: وكيف هذا؟ هذا يا عبد الله بابه عن طريق هذا الباب، أنك تفطر الصائمين، فكلما فطرت الصائمين يا عبد الله فلك أجر هؤلاء الذين قد أفطرتهم، فإن أفطرت خمسا فكأنك صمت خمس مرات، فإن أفطرت يعني في اليوم الواحد، وإن أفطرت في هذا اليوم عشرة فكأنك صمت عشرة أيام. وهكذا يا عبد الله بإمكانك أن تخرج من شهر رمضان وأنت صمت عدة أشهر، وذلك على قدر الأناس وعلى قدر الصوم الذين قد أفطرتهم. ولهذا إخواني في الله، مع هذه الأدلة العامة والخاصة الدالة على فضيلة إطعام الطعام، سارع سلفنا الصالح إلى البذل، وإلى كذلك إلى إطعام الناس، إلى إطعام الصوم، وضرب لنا أروع الأمثلة، حتى أن بعضهم لربما يبدي غيره على نفسه. أثر هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان في ساعة إفطاره إذ بسائل أي محتاج مسكين يطرق عليه الباب، فسأله سؤالا أراد الإطعام، فما كان من ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلا أنه دفع فطوره لهذا المسكين وجلس بلا شيء، حبا منه في ماذا؟ في إطعام الطعام، وأنها حسنة عظيمة تكون في سجلات أعمالك يا عبد الله. وأثر كذلك هذا عن إمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في ترجمته، أنه قد أعد رغيفين لفطوره، فحينما أراد أن يفطر جاءه سائل سأله طعاما فدفع له هذه الأرغفة وجلس بلا فطور رحمه الله رحمة واسعة. ونقل كذلك عن الحسن البصري أنه كان لربما يقدم الفطور لأصحابه وهو لم يفطر، يقدم الفطور لأصحابه وهو لم يفطر. ونقل كذلك عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وتراجم كثير عن سلفنا الصالح كانوا يتفننون في هذا الباب، في جودهم بإطعام الطعام لغيرهم، وخاصة في رمضان، وخاصة في رمضان. قال أبو سوار العدوي رحمه الله تعالى، قال: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم لوحده قط، ما أفطر أحد منهم لوحده قط، فإن وجد أحدا يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكل مع الناس وأكل الناس معه. قمة إخواني في الله في البذل والجود وإطعام الطعام. ما عثر على واحد منهم أنه كان يفطر لوحده، لربما سحب معه في بيته من الفقراء والمحتاجين والمعوزين من الصائمين فيفطر مع هؤلاء، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإطعام الصائمين، فإذا ما وجد أحد يأكل معه أخذ طعامه وذهب به إلى المسجد فأكل مع الناس فأطعم الناس، وحتى ماذا؟ يتلذذ بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى بإطعام الطعام. فكان ذلك من أحوال سلفنا الصالح الحرص على الجود وخاصة على إطعام الطعام. وهذا إخواني في الله يمكن في هذه الأزمان ممن من الله سبحانه وتعالى عليه بالمال أنه ماذا ينفق في ماذا؟ في إطعام الصائمين كما يجرى هنا، إما إذهاب الطعام في بيوت الله أو إذهاب الطعام إلى المنازل. وكذلك وهذا لا يختص بأرباب الأموال، حتى من كان عنده قلة بضاعة من مال فلربما يا عبد الله تطعم على قدر الحال، لربما الجيران الجار مع الجار، هذا يطعم ما عنده من تمر ومن ماء ومن رغيف، وذاك يطعم ما كثر وعظم، المهم يكون بين الأرحام بين الجير. ولله الحمد هذه المسألة إخواني في الله نراها في مجتمعات قد فشت، وهذا إن دلت على حسن السريرة في المجتمع والمسلم يتواصى. وأعظم ما في هذه الصفة من صفة الجود بطعام الطعام، كما أن فيها منفع الآخرين ففيها منفع لك يا عبد الله، منها أنك تتعود على السخاء، تتعود على البذل، تتعود على العطاء على قدر ما عندك،
ليس من الشرط أنك تبذل المال الكثير والمال الوفير أو الطعام الغزير، حتى ولو كان شيئا يسيرا تبذله إلى جار، إلى قريب، إلى صاحب، فهذا يا عبد الله من إطعام الطعام، ويدخل في هذه الأدلة العامة. تبقى هنا مسائل إخواني في الله متعلقة بإطعام الطعام. من هذه المسائل قوله عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما. ما المقصود بتفطير الصائم؟ ما مقدار الإفطار؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين اثنين. من أهل العلم من يرى أن الفطر وإفطار الصائم يكون بأي شيء، بأي شيء تدفعه للصائم يفطر عليه، حتى ولو كانت تمرة، تمرة تعطيها للصائمين فهذا ينفع الله جل وعلا بها، فتكون من عداد من أفطر الصائم. تمرة تعطيه ماء، تعطيه ما تيسر من الطعام بما أقل. وهذا الذي يرجح من العلماء إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وسماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وجماعة من العلماء على هذا، على أن إفطار الصائم يكون بأدنى شيء، بأقل شيء يكون إفطار، فهذا لك أجر إفطار الصائم. ومن أهل العلم من لم يقل بهذا، العلامة أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات الفقهية عند هذا الحديث ذكر أن المقصود بتفطير الصائم قال أن يشبعه. التمرة والتمرتين ما تنفع، بل يرى أنك تشبع، تشبع الصائم، تعطيه أكلة، هذه الأكلة فيها ما تغنيه عن العشاء، لربما توصله إلى السحور وهو بالحمد لله بكفاية. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام كما قلنا في الاختيارات الفقهية. فمن أهل العلم من يرى أن إفطار الصائم يكون بأدنى شيء، ومن أهل من علم من يرى أن إفطار الصائم يكون ماذا؟ بأعلى شيء، يكون في إشباع الصائم. ومن أهل العلم من رأى هذا وذاك، ما ذكر ذلك المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير، ذكر أن كل ما يعد إفطارا فهو إفطار، قال سواء كان بعشاء أو كان بشربة ماء أو كان بماذا؟ بحبة تمرة، كل ذلك يعد إفطارا. طبعا فرق يا عبد الله بين من يفطر صائم بتمرة وبين من يفطر صائم بوليمة، فرق بين هذا وبين ذاك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. فالمهم يا عبد الله، وهذا الخلاف يعطينا منهج واسع في ماذا؟ في بذل الطعام. فإذا علمنا ذلك فمن أنفق القليل فهذا نافعه، ومن أنفق الكثير فهذا أيضا نافعه. المهم يا عبد الله أنك تبذل. فعلى القول الأول هذا باب يعطى لكل أحد، ترسل التمرات وترسل شيء يسير لجيرانك ولأقاربك وأرحامك، وكذلك لك يا عبد الله أنك تطعم الطعام الكثير، وهذا من كان عنده قدرة على ذلك. ولا شك أن الإشباع أكمل والإشباع أطيب، وهذا دلالة على السخاء وعلى الجود وعلى العطاء. كذلك مسألة ثانية متعلقة بإفطار الصائم وما كان من أمر سلفنا الصالح، يقول علماء أن ليس من شرط إفطار الصائم أن يكون صائم مسكين أو محتاج، وإن كانوا هم أولى. صحيح الصائم إن كان مع وصف الصوم أنه صاحب مسكنة وصاحب فقر فهو أولى من غيره أن يفطر ويسارع إلى إفطاره وإلى تفطيره، لكن إذا كان إفطارك يا عبد الله يصل إلى أهل الغنى فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. بعض الناس يرى أن إفطار الصائمين إنما يتعلق بالفقراء والمحتاجين، هذا ليس بصحيح، بل لك يا عبد الله أن تفطر من كان غنيا، من كان غني. وهنا تأتي المسألة ما يتعلق ببعض البيوت، جيران بينهم فيهم بين، والله الحمد كلهم على كفاية وكلهم على غنية، هذا موظف وهذا رجل قد فتح الله عليه بمال، وهذا الله الحمد عنده المحلات، هل يدخل هؤلاء إذا أفطرتم أدخل في حديث من فطر صائما؟ نعم يدخل في هذا الحديث، لا بأس يا عبد الله، لأن الحديث لم يعلق الأمر بالمسكنة وإنما علقه بالصوم. فمن كان صائما ولو كان تاجرا وهو صائم فأفطرته فلك أجر صومه، فلك أجر صومه. طبعا وإن كان الأولى أن يدفع ذلك إلى الفقراء والمساكين، وهكذا يا عبد الله ينفع يكون ذلك مع أصحابك، مع زملائك، مع إخوانك، إذا استطعت أن تطعمهم فاطعمهم. حتى قال بعض سلفنا الصالح قال: لأن أدعو عشرة من أصحابي إلى طعام يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل، لأن أدعو 10 من أصحابي، ليسوا فقراء لكن صحبتي من إخواني وخلتي، أدعوهم إلى طعام يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. فدل ذلك على فقه السلف على أن الإطعام ليس من اللزوم أن يكون لأهل الفقر، وإن كان هم أولى وهم بالدرجة الأولى أحوج، لكن يدخل كذلك في الأجر أنك تطعم كل صائم، ولو كان جيران ولو كان من الأقراب أو كذلك من عامة الناس، تدخل مسجد فتطعم من في المسجد، منهم القادر ومنهم المقتدر ومنهم الضعيف، فكل ذلك يا ماذا يرجع أجر الإفطار لك يا عبد الله. فلا تتحرج يا عبد الله ببسط اليد وببسط ماذا إطعام الطعام لكل أحد من عامة المسلمين. فهذه إخواني في الله مسائل سريعة حول أحالي سلفنا الصالح في جودهم وبذلهم وعطائهم، وخاص ما كان من إطعام الطعام ومن إفطار الصائمين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.